بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح المحبين لتراب مقدمه. الدرس الواحد بعد المئه، عنوان الدرس المساله الواحده والعشرون، عنوان المساله هل يعتبر اداء الدين من المؤونه ام لا. طبعا من المسائل التي لا بد من الحديث حولها في هذا الموضوع عبارة عن أداء الدين واحتساب أداء الدين من المولى. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة يقول، في الحقيقة السيد الإمام يقسم الدين أو يقسم الدين وأداء الدين إلى ثلاثة أقسام، وضمن المسألة يبين حكم كل قسم منها. يقول السيد الإمام: الدين الحاصل قهرا، الدين الحاصل قهرا. القسم الأول الدين القهري، الدين الحاصل قهرا مثل قيم المطلقات وأروش الجنايات، ويلحق بها النذور والكفارات، يكون أداؤه في كل سنة من مؤونة تلك السنة، فيودع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن. هذا هو القسم الأول في بيان السيد الإمام وكلامه رضوان الله تعالى عليه. الدين إما حصل قهرا أو يحصل قهرا للإنسان من دون اختيار، مثلا إذا أتلفت مالا للغير بشكل قهري يحصل عليك دين ولا بد من أدائه أو روش الجنايات، أو أحيانا الإنسان ينظر والإنسان يجب عليه أداء الكفارة. هذه الموارد السيد الإمام يعتبرها الدين الحاصل قهرا. وطبعا في هذه المسألة، في هذا القسم، هذا الفرع، السيد الإمام يقول أداء هذه المصاديق وهذه الموارد وهذا القسم من الدين يكون أداؤه في كل سنة من مؤونة تلك السنة. وكذا الحاصل بالاستقرار، القسم الثاني في كلام السيد الإمام يقول: وكذا الحاصل بالاستقرار والنسيئة وغير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أداه في سنة. بخصوص القسم الأول الدين الحاصل قهرا، قال: في كل سنة أداؤه من معونة تلك السنة. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني، الدين الحاصل من جهة الاستقرار أو المعاملة النسيئة أو غير ذلك من هذه المصادر، يقول حكم هذا القسم أيضا نفس حكم القسم الأول، لكن إن كان لأجل معونة السنوات السابقة. هذا القسم القارض استقرض هذا الشخص في السنوات السابقة ولكن لم يعد قرضه ودينه، وفي هذه السنة سنة الربح يريد أن يؤدي، يقول بشرط الأداء أيضا نفس الوقت. يقول إذا أداه في سنة الربح فإنه من المؤونة على الأقوى، إذا أداه في سنة الربح في هذه السنة فإنه من المؤونة على الأقوى، على رأي الإمام، خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه. في سنة الربح إما يؤدي قبل حلول وقت الأداء، وإما في نفس حلول وقت الأداء وبعد حلول الوقت، هذا الزمان وقت أدائه هذه السنة، وهو أيضا يؤدي دينه. السيد الإمام يقول بهذا الشرط، بشرط الأداء في سنة الربح خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه، نفس حكم هذا القسم أيضا نفس حكم القسم السابق القسم الأول، يعني أداؤه في كل سنة أو في تلك السنة المعونة تلك السنة. هذا هو القسم الثاني في بيان الإمام. وأما القسم الثالث، الإمام لم يصرح بالقسم الأول والثاني والثالث، ولكن أرى ظاهر عبارته. وأما الإمام يقول وأما الدين الحاصل من الاستقرار عن ولي الأمر من مال الخمس، مثلا تعلق بمال الإنسان المؤمن الخمس، ولكن هو إما لا يستطيع أن يؤدي جميع خمسه في هذه السنة، أو أحيانا يريد أن يوازن أداء الخمس، يذهب إلى المرجع التقلي مرجع الديني إلى ولي أمر ولي الأمر في موضوع الخمس، و يتلو منه المهلة لأداء الخمس، والمرجع وولي الأمر أو وكيله أو ممثله بإذن الولي يعطي له المهلة، يعني المهلة بهذا البيان كما بالفارسي نقول دستگردان أو المداول، يأخذ منه قسم من المال. هذا كذلك يمكن أن يتصور بعدة صور، إما عنده جميع المال ولكن لا يريد أن يؤدي جميع، في جلسة يؤدي جميع المال إلى المرجع، المرجع يأخذ يستلم يقبض، وبعد ذلك قسم منه يبقيه عنده والباقي يرجعه إلى صاحب المال، ويقول يجوز لك أن تعطي أن تؤدي تستعد بسبب أقساط كل شهر مثلا هذا المبلغ إلى أن تخلص من المال. وإما أصلا لا يوجد عنده جميع مال الخمس، عنده الآن 10% مثلا إذا تعلق بماله 100 دولار مثلا أو 100 ليرة سورية، عنده 10 فقط، يأتي إلى ولي الأمر إلى الوكيل للممثل يؤتي أشره والمرتد يأخذ أشره ثم يرجعه ثم يأخذه ثم يرجعه ثم يأخذه حتى ينتهي إلى آخر المبلغ. هذا ثانيا. وإما أصلا يستغرب من المرجع أصل المال المرجع يعني المرجع يقرضه مثلا 10% أو 50% أو تمام المال ثم يقبل منه بعنوان الخمس ويعطي المهر في أداء الخمس. السيد الإمام يقول: أما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر من مال الخمس المعبر عنه بدأس كردان. السيد الإمام حصل اللغة الفارسية يقول السلاح المدارة يعني باطل. يقول: فلا يعد من المؤونة الدين الحاصل بسبب الاستقراض من ولي الأمر من مال الخمس بسبب المداورة، لا يعد من المؤونة حتى لو أداه في سنة. ألا يريد أن يؤذ ولكن شهريا يؤدي مبلغ من الخمس وقبل رأس السنة الخمسية يخلص من أصل مبلغ الخمس. ولكن يقول: حتى لو أداه في سنة الربح لا يعد من المؤونة. أو كان الزمان أدائه في تلك السنة وأداه زمان الزمان الذي هو أخذ المهل في أداء هذا الخمس نفسه في السنة سنة الربح وهو يؤدي إن شاء الله ويريد أن يؤدي إلى قبل رأس السنة الخمسية، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأداه أيضا لا يؤد من المؤونة، بل يجب إذا لم يغتسب من المؤونة بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس. يجب عليه أولا أن يخمس جميع الربح ثم يؤدي هذا المبلغ بعنوان الدين الذي حصل له من الاستفراد عن ولي الأمر. يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس ورد خمسه. هذا لا بعد أن أدى خمسه مخمس مخمس يؤدي خمسه المال يسرى مخمس ويؤدي الدين من المخمس. هذه عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. وكما التفتتم السيد الإمام قد قسم المسألة إلى ثلاثة أقسام، والدين اعتبر الدين في تصور الدين في ثلاثة أقسام وأداء الدين إذن في ثلاث صور. أولا نقول: هذه المسألة من المسائل التي كانت وتكون مورد ابتلاء الناس، مورد ابتلاء المؤمنين. كثير من المؤمنين والمتشرع والمتدينين مورد ابتلاء هذه المسألة. لذلك الفقهاء أيضا في كتبهم الفقهية تعرضوا لذلك، تعرض الفقهاء إلى هذه المسألة واختلفت الأقوال في ذلك، اختلفت أقوال الفقهاء في خصوص هذه المسألة من الجهات العديدة اختلفت، وأيضا اتفقت أقوالهم من جهات أخرى. سنتعرض إن شاء الله وأشير إلى بعض كلمات الفقهاء. وموضوع المسألة واضح، يعني الاختلاف في أنها والاتفاق أيضا في أن هذه المسألة يعني أداء الدين واحتسابه من المؤونة، هل يجوز اهتصاب من المؤونة أو لا يجوز؟ هل يجوز بالشكل مطلق مطلقا من دون قيد وشرط، أو يشترط بشروط وقيود؟ القول المطلق في اهتصاب أداء الدين المؤونة أو التفصيل بين الأقسام المتنوعة في خصوص الدين وأداء الدين. صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه هو ممن تعرض للمسألة، ويمكن ممن فصل بين الأقسام.
أقرأ عبارة السيد صاحب الجواهر.
صاحب الجواهر الظاهر من عبارته كأنه يفصل أو يريد أن يفصل بين الديون السابقة عن الربح وبين الديون المقارنة مع الربح مع وجود الشرائط. يقول صاحب الجواهر ضمن كلامه المجلد السادس عشر رقم الصفحة 62، يقول: لكن يعتبر في ذلك، ذلك المقصود بروش الجنايات وقيم المتلفات، يقول: لكن يعتبر في ذلك وفي الديون وفي النذور والكفارات ونحوها، يعتبر في ذلك سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة. يعتبر يعني اهتصاب أداء الدين من المؤونة، يعتبر إما هذا الدين لابد أن يكون هو الدين السابق على حول الربح، أو من الديون المقارنة لحول الربح لسنة الربح، ويشترط فيه الحاجة. يشترط فيه الحاجة، إن هذا الشيء الذي اشتراه وصار دينا عليه لابد من احتياجه، يعني ولو هذا الدين هو الدين السابق أو الدين المقارن له حول الربح لسنة الربح، لابد أن تكون من موارد الحاجة. بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق بالدين المقارن. نعم، يقول: لابد من اعتبار الحاجة الآن في سنة الربح، المعونة تدور مدار الحاجة وعدم الحاجة، وأنت إذا تريد أن تصرف مالك في المعونة لابد من أن تحتاج إليه. لذلك أما الدين السابق، الدين من السنة السابقة، ما أديت الدين وبقي على عاتقك وفي ذمتك إلى هذا الحول، يقول: بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق، مثلا للسيرورة وفاء لماذا لا تعتبر الحاجة؟ نعم، بالنسبة إلى مؤونة هذه السنة المؤونة تدور مدار الحاجة، ولكن بالنسبة للسنوات السابقة صاحب الجواهر يريد أن يقول: يمكن أن نكتفي بصرف شغل الذمة، بصرف أن ذمتك مشغول بالنسبة للدين. يقول، التفت لعبارة صاحب الجواهر، يقول: بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق، مثلا لماذا؟ للسيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة. يعني بما أنك مديون وذمتك مشغولة بأداء الدين، تعتبر هذه النقطة من الحاجة، لا تعتبر أنك في السنة السابقة إنما مثلا حصل الدين على عاتقك، لابد من كونك في السنة السابقة محتاجا الى هذا الشيء وهذا الموعد، بل في هذه السنه سنه الربع يعني دخلت في هذا السنه وانت محتاج الى اداء الدين.
المدرك كنت كان مشغولا يقول
وان لم يكن اصله كذلك، اصله لم تكن محتاجا
ولم يكن مدار الحاجة. أقول مثلا للسيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة وإن لم يكن أسلو كذلك
دون المتجدد منها بعد مضي الحول. الدين المتأخر والدين المقارن
لا بد من الحاجة، فإنه
لا يزاحم الخمس في ربح ذلك العام الماضي. عبارة صاحب الجواهر
كهذا البيان كما قلت يظهر من عبارة صاحب الجواهر أنه
في الدين الحاصل
بعد مضي الربح يقول يشترط أن
يكون مهتاجا إليه
أما قبل ذلك من نمتلة إلى دين السابق.
الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه هو أيضا تعرض للمسألة، وتعرضه للمسألة وبيانه صار منشأ لتأسيس طائفة من الأتباع، كثير من الفقهاء
في خصوص هذه المسألة وهذا الفتوى وهذا القول صاروا من أتباع الشيخ الأنصاري. أقرأ عبارة الشيخ الأنصاري في رسالته، يقول إن وفاء الدين السابق من المعونة،
إن وفاء الدين السابق من المعونة. رأي الشيخ الأنصاري يريد يقول بشكل مطلق
سواء كان للمعونة عام الاكتساب أم لا،
سواء
لمؤونة عام الاكتساب أم لا.
إذا لم فقط بشرط واحد، إذا لم يتمكن من وفائه إلا في عام الاكتساب من السنة السابقة مثلا، ولكن هو لم يتمكن من أداء الدين في السنة السابقة لذلك بقي على ذمته، لا في صورة تمكنه وعدم أدائه. إذا هو كان متمكنا ولكن لم يؤدي هذا يختلف، وأما
إذا لم يتمكن من وفائه إلا في عام الاكتساب
أو تمكن، وفرض ثاني
يقول أو تمكن
ولم يؤده ما عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب. الدين إما من الموارد التي يأسلف عينه ولا يبقى أثرا منه، وإما العين
يبقى ولا يأسلف،
لا تأسلف ولا تنعي.
يقول أو تمكن ولم يؤدي ما عدم بقائه،
وإما إذا يعني مقابل العين مقدارا من المقابل الدين مقدارا منه قد بقي في هذه السنة.
يقول أما تمكن ولم يؤدي ما عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب أو مع بقائه
واحتياجه إليه فيه في عام الاكتساب في هذا العام أيضا وبهاجة بقي ولكن وبهاجة
إلى وان توتر منه. يقول أما لو تمكن
من وفائه قبل عام الاكتساب في السنة الماضية مع بقاء مقابله إليه وعدم احتياجه ففي كونه من المؤونة إشكال، ففي كونه من المؤونة إشكال، أولا لأجل حاجة لأجل بقاء المقابل، وثانيا لأجل حاجة.
عدم حاجته ففي كونه من المؤونة إشكال بخلاف باقي السور.
هذا أيضا عبارة الشيخ الأنصاري
رضوان الله تعالى.
الآن أقول إن شاء الله بعد نتعرض له
بعض آراء الفقهاء ضمن البحث.
بعد الشيخ الأنصاري أكثر الأعلام
ذهب أكثر الأعلام
طبعا له قدس سره طبعا
الشيخ إلى أن وفاء مطلقا يكون مؤونة
سنة الوفاء رأي الشيخ الأنصاري مطلق ولكن فقط
التفصيل في خصوص أو مشروط بخصوص التمكن من أدائه أو التمكن.
وأيضا ممن تعرض لهذه المسألة السيد اليزدي في العروة. السيد اليزدي في العروة
أيضا تعرض. أقرأ عبارة السيد اليزدي. هو يقول أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح.
السيد اليزدي
أيضا
طبعا
للشيخ الأنصاري يقول أداء الدين للمؤونة إذا كان في عام وصول الربح أو كان سابقا ولكن فقط بشرط ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام وصول الربح. وإذا لم يؤد دينه حتى إن قبل الآن فالأحوط إخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي وكرر الكلام في النذور والكفارات. السيد في المسألة 71 تعرض لهذه المسألة والفقهاء أيضا قد علقوا التعليقات العديدة. إذا أنتم عندكم يعني كتاب العروة الوثقى المحشى عندكم موجود خصوصا الطبعات الجديدة التي أدرجوا التعليقات العديدة إلى 15 تعليق إلى 20 إلى 25 تعليق على العروة الوثقى يمكن أن تشوف وتنظر إلى تعليقات المفصلة في هذه المسألة.
فإذا انتبه لنا فقط إلى الآن أمرا واحدا
وهو أن المسألة ذات الصور
متنوعة ومتعددة. أول قرأت بشكل طبيعي وعادي الإنسان لابد أن يهتم بتحليل المسألة وتقسيم الصور وبعد ذلك يلتفت إلى الأقوال. ولكن في هذه المسألة قد دخلنا في المسألة بالعكس. أولا قرأنا الأقوال ثم إن شاء الله نبدأ بتحليل المسألة وصور المسألة لأن لأجل عند الأمرين. الأمر الأول بما أن الإمام هو قسم المسألة ضمن عبارتي إلى أقسام. وثانيا أول قلت نريد أن نلتفت إلى الأقوال كي ندخل في جو المسألة. وإن شاء الله في الجلسة القادمة سنبدأ ببيان
صور المسألة وكيفية الاستنباط وكيفية بيان حكم المسألة. وصلى الله على محمد.